الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين في كل مكان فيه مسلمون يا رب العالمين. وصلنا إلى قوله تعالى في سياق سورة التوبة: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. ألم يعلموا؟ هذا السؤال تقريري، يعني كما تقول لإنسان: ألا تعلم بأنني مثلا سجلت في هذا في هذه الدورة، في هذا السجل، في هذا المكان، أنت تعرف أن هذه حقيقة ولكن تصيغها بسؤال، فهذا يسمى سؤال تقريري. ألم يعلموا، أي هذه حقيقة، أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، يعني الإنسان عندما يتوب فلا أحد يقبل التوبة إلا الله. يعني أنت لو جيت تبت أمام مسؤول أو أمام ولي من أولياء الله الصالحين أو حتى أمام الرسول ولكن نيتك غير سليمة، فالتوبة لا يقبلها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه أعلم بما في نفوس العباد. الأمر الآخر الذي يحاسب الله فيه على النية هو يأخذ الصدقات.
قال سبحانه وتعالى عن عباده، مش قال من عباده.
نعم، يقبل التوبة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، يعني يؤدونها عن طيب خاطر. ويأخذ الصدقات، يعني أنت إذا صدقت ولكن نيتك لم تكن لله سبحانه وتعالى فلن يقبلها الله. إذن أنت كأنك تتصدق والوحيد الذي يجازيك عليه هو الله سبحانه وتعالى. إذن هناك شرطان لقبول أي عمل: إنما الأعمال بالنيات كما قال صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول أن تكون النية لله. الآن لو توفرت النية ولكن العمل غير صالح أو لم يكن هناك عمل، ففي هذه الحالة لا يقبل مجرد النية. يعني أحيانا كنا نقول لبعض الناس اللي بيصلوش، مسلمين هم لكن بيصلوش، ولا بيصلوا ولا بيزكوا، ليش ما بتصلي يا فلان؟ بقول لك اسمع، تزاودش علي، أنا عندي إيمان كد كل اللي بيصلوا، نيتي أنا نية سليمة لله. طب وين النية إذا لم يتبعها عمل؟ على الفاضي. إذن إنما الأعمال بالنيات، لابد من نية صالحة ولا بد من العمل. صحيح. يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. تواب أي يتوب على من يتوجه إليه صادقا بالتوبة، ورحيم صيغة مبالغة من رحم، كثير الرحمة كما كنا في لقاء سابق، يرحم من يتوب إليه فيقبل التوبة عنه. لاحظوا التعقيب الآيات دائما مناسب لجو الآية. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا الخطاب موجه عموما للمسلمين ولكن كان مخصص للذين تابوا من تخلفهم عن اللحاق برسول الله في غزوة مؤتة. جاءوا يتوبون بعد أن رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الغزوة، فقال الله لهم: الآن بما أنكم تبتم يجب أن يتبع التوبة العمل الصالح، اعملوا فسيرى الله عملكم، ربنا سبحانه وتعالى سيطلع على عملكم، وكذلك المؤمنون ورسول صلى الله عليه وسلم. طبعا البشر ليس لهم إلا الظاهر، لكن من يعلم بالنوايا؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك أكملت الآية: وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. يعلم الغيب ما يغيب عن البشر، ويعلم الشهادة الأمور الظاهرة، وهو يحاسبكم حسب نياتكم وأعمالكم، فينبئكم بما كنتم تعملون. يوم القيامة تجد كتابا أيها الإنسان فيه تفاصيل كل ما عملت، وما كانت منها النية فيه لله وما كان لغير الله سبحانه وتعالى، لأنه أنت قد تمثل على البشر وتخدعهم وفي ناس يتقنون التمثيل، لكن لن تخدع الله بأي حال من الأحوال، فهو سينبئك بما عملت وماذا كانت نيتك من هذا العمل ومتى أديته وكيف أديته وهل قبل أم لا. وآخرون مرجون لأمر الله. إذن فئة أخرى من الذين تخلفوا عن الجهاد في غزوة تبوك هم الثلاثة الذين تخلفوا كسلاً وليس جحوداً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم كعب ابن مالك. هؤلاء لم يكن الحكم فيهم قد نزل بعد، لكن فيما بعد بشرهم المسلمون بنزول التوبة عليهم كما سيرد في الآيات اللاحقة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فهؤلاء كان في البداية أمرهم متروك إلى الله سبحانه وتعالى، لكنهم طبعا ندموا أشد الندم على التخلف عن رسول الله وتابوا توبة نصوحة، فتاب الله عليهم لأن الله هو التواب الرحيم. وآخرون مرجون، يعني أمرهم مؤجل، الإرجاء هو التأجيل لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، هذا الأمر القرار فيه لله وحده سبحانه وتعالى، والله عليم يعلم بحالهم، والعليم صيغة مبالغة من عالم كما كنا، حكيم يقضي ويحكم بالحكمة سبحانه جل وعلا. ثم انتقلت الآيات إلى حادثة حدثت قبيل وأثناء وبعد غزوة تبوك. هذه الحادثة كان فيها المنافقون قد بنوا مسجد مضار أو مضاد أو مزاود على مسجد قباء الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المسجد النبوي، مسجد الضرار، نعم، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. إذن هم بنوا مسجد مناكف أو منافس لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ضرارا لكي يضروا بالمسلمين، السلام، وكفرا. إذن هذا مسجد مبعثه الكفر، وتفريقا بين المؤمنين. هم بماذا برروا هذه الفعلة؟ قالوا يا رسول الله، يعني بنينا هالمسجد، يا ريت تيجي تصلينا فيه من شان يعطوه شرعية. قال لهم الرسول وقتها كان طالع على الغزو، يعني بالضبط. فقال لهم ليش طيب بنتوا؟ قالوا له يعني في ناس كبار في السن بيقدروش يجوا يوصلوا المسجد النبوي، خاصة في الليالي الشتاء وبرد وهيك، فبنناه في منطقة ثانية، يعني بيجوا بيصلوا فيه ضعاف المسلمين. شوف هالمبرر اللي ساكوه للرسول، كأنهم خبث، طبعا خبث ودهاء، وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. يعني كان هذا المسجد بمثابة مركز تجمع لمن يريد أن يحارب الدعوة الإسلامية ويحارب الله جل جلاله والرسول والمؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. يعني لما تيجي تقول لهم ليش عملتوا هيك، والله نيتنا سليمة، والله نيتنا نخفف عن المسلمين، بس هذه. طبعا بنوا بناء أعظم من بناء المسجد النبوي، يعني كان منكوش مزخرف، بناء قوي، أيوة بالضبط، مشان يعني يجيب يجذب المسلمين العاديين. والله يشهد إنهم لكاذبون. صور لما ينزل تكذيبهم في آيات تتلى إلى يوم القيامة، يعني ربنا بيقول هم مكذبين، نيتهم مش نية الحسنى كما قالوا، إنما نيتهم إرصادا، يعني ترصدا لمن حارب الله ورسوله. طبعا اللي كان وراء الفكرة هذه أحد رجال الخزرج اسمه أبو عامر الراهب. هذا أبو عامر الراهب دخل المسيحية قبل أن يهاجر الرسول، أو قبل ظهور دعوة الرسول، دخل في المسيحية وكان كثير العبادة قبل ما تيجي دعوة الرسول للمدينة، وكان أهل المدينة يجلونه ويحترمونه لكثرة عبادته. لما أجى الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة، وجد أن المسلمين التفوا حوالين الرسول وما التفتوا إله، يعني أخذ الأضواء منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فحقد على الرسول والإسلام والمسلمين، وراح صار ينسق خطواته والحرب على الإسلام من داخل قريش، راح على كفار قريش وصار أكيد إلهم، وكان من المؤلبين أو المحرضين على غزوة أحد. قال لهم أنتم كسرتوا في بدر، بهمش، جمعوا حالكم من جديد وتعالوا أغزوا المدينة نفسها، وأنا وبعض أصحابي واللي حولي راح نساعدكم. وكان ممن حفروا الحفر في غزوة أحد، والتي وقع في إحداها الرسول صلى الله عليه وسلم لما انهزموا المسلمين في نهاية المعركة. هم في البداية طبعا انتصروا، ولكن في نهاية المعركة لأنهم خالفوا أمر الرسول اللي هم الرماة انهزم المسلمون. فوقع الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الحفرة وكسرت رباعيته اليمنى السفلى، هذه يعني الشريفة، ونزل المغفر اللي هو الخوذي، نزلت الحديد من حم الضربة في وجنته، في يعني خده، وسالت الدماء وكسرت أسنانه. ولولا أن تداركه رحمة الله والمسلمون كانوا يدافعوا عنه لحاولوا قتل الرسول، وحتى أشاعوا في نص المعركة أن الرسول قد قتل. مين اللي وراء الفكرة هذه؟ أبو عامر الراهب. فلما شاف المسلمين انتصروا في بدر وفي أحد ما انكسروا نهائي، قال لك هذه البلاد من كعدش فيها، راح على حاكم الروم هيريكل عظيم الروم، وقال له أنا بدي من عندك تساعدني وتعطيني جيش أروح أغزي المدينة وأقيم أخلصك من المسلمين والإسلام كلياته. وأوحى أو أرسل لأتباعه في المدينة، قال لهم ابنوا لي مسجد أحسن من مسجد الرسول، ابنوا لي المسجد هذا وخلوه مكان تجمع، وبصير أنا أودي لكم الرسائل على هذا المسجد، وانتم من هذا المسجد تودوا لي الرسائل بنفسك الخطوات لنقضي على الإسلام وأهله. إذن هذه الأجواء أو هذه النوايا التي كانت عند من بنى مسجد الضرار. وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، إحنا نيتنا سليمة، والله يشهد إنهم لكاذبون. إذن هم مجرد كاذبين، نيتهم حرب الإسلام والمسلمين، ولكن يتخذوا شكل من يريد الحسنى. والسلام. وطبعا حتى في عصرنا الحاضر بنلاقي الكثير من مساجد الضرار، لا تكون يعني مساجد زي اللي بنعرفها احنا، مش شرط تكون مساجد، قد تجدها في أفكار أو كتب أو جماعات تحارب الإسلام، لكن منظرها الخارجي إنها مع الإسلام. يعني لو نأخذ على سبيل المثال زي داعش، الدولة الإسلامية في العراق والشام، أخذت الاختصار، هذا حزب يعني هو بيقول لك أنا مع الخلافة والدولة، أنت بدكش خلافة، أنا بدي خلافة، أنا بدي أطبق أحكام الشريعة، أنا بدي أقيم دولة إسلامية في العراق والشام. ولكن طبعا منضم إلهم بعض الناس مخلصين اللي مضحوك عليهم، لكن قياداتهم ثبت بأكثر من وجه أنه وراهم الصهيونية العالمية وأمريكا، واعترفت حتى كلينتون في كتابها مذكراتها، اعترفت أنها من ساهمت هي وأمريكا في هذا التنظيم. هذا التنظيم أنت لما تطلع عليه أو الناس العاديين اللي ما بدرس أفكاره الحقيقية بيقول لك يا سلام، إحنا من زمان بدنا الخلافة، إحنا من زمان بدنا دولة إسلامية. وطبعا جابوا هالأزيديين والأزيديات وصاروا يأخذوا منهم سبايا وعملوا سوق يبيعوا فيه السبايا، وبعض اللي بتهمون زنين يحفروا لها الحفرة ويرجموها، يعني ظاهريا هم مع الإسلام، وبيعتبروا المسلمين اللي زينا اللي ما همش معهم مرتدين، وبقول لك يجب قتالهم قبل قتال الأعداء، وبيحتج لك وبقول لك أبو بكر قاتل المرتدين قبل قتال الروم، إذا أنا بدي قاتل المسلمين اللي ما همش معاي قبل ما أقاتل أمريكا واليهود. ولذلك ما بتلاقي لهم أي نشاط في المناطق اللي فيها احتلال لبلاد المسلمين زي فلسطين، نشاطهم عندهم رقم واحد المسلمين المرتدين اللي هم إحنا، يعني إحنا مسلمين مرتدين بيعتبرهم لأنه ما نأيدهمش. هذا الحزب هو ما باعتبار زي مسجد ضرار الذي بناه المنافقون في المدينة كما أسلفنا. ماذا كانت التوجيهات من الله سبحانه وتعالى للرسول؟ لا تقم فيه أبدا. هم أول ما بنوه الرسول بتجهز يطلع الغزوة، فقالوا له يا رسول الله تعال صلينا فيه،
افتتحوا
أيوة، نعطيك هالمقص وشريط وكسرنا الشريط. بدهم يعطوا شرعية يعني مشان المسلمين لما يشوفوا الرسول صار يجي عليه يصلي خلص بصير كلهم المسلمين يجي عليه. الرسول ما كان نازل عليه وحي في هذه الفترة بخصوص هذا المسجد، فقال لهم احنا هسه على سفر لكن لما نيجي بنشوف لما نرجع من الغزوة. وهم راجعين في الغزوة نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه من معجزات نبوته صلى الله عليه وسلم، إنه ما حدا طلع من المدينة يخبر الرسول في تبوك أو في الطريق إنه بنوا مسجد ونيتهم كذا كذا. فنزلت هذه الآيات: لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. عن مين القصد؟ المسجد النبوي اللي في قباء، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال اللي هم المسلمين الحقيقيين يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. إذن الرجال اللي معاك اللي في المسجد النبوي اللي تأسس من أول يوم لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان أول مؤسسة بيبنيها الرسول وقت الهجرة هي المسجد النبوي. المسجد ما كان زي عزماننا فقط نيجي بنصلي وبنسكر وبنروح، المسجد كان منه تنطلق الألوية والغزوات، فيه حل قضايا المسلمين، فيه تثقيف، فيه زي مدرسة بيقوم عن مدرسة وبدل جامعة وبدل محكمة، يعني مؤسسة مركزي كان في المجتمع الإسلامي. طبعا لما نزل الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم بقصة هذا المسجد ونوايا من بنوه، فالرسول ما استنى تمن يوصل المدينة، لأن حركة الجيش عادة بتكون بطيئة، أرسل فرقة وقال لهم روحوا هدوا المسجد هذا وحركوا. ففعلا نفذت هذه الفرقة ما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن تعقد الآيات مقارنة بين المسجد الحقيقي اللي فيه الناس اللي بدهم يطهروا وبين هذا المسجد الضرار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، اللي هو المسجد النبوي، خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. يعني لا مجال للمقارنة بين الناس المطهرين المسلمين الحقيقيين اللي بنوا المسجد النبوي وبين هؤلاء المنافقين الذين بنوا مسجد الضرار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، هو المسجد الحقيقي، ورضوان يعني هدفهم التقوى الله ورضوانه، خير مقارن يعني. أم الوجه المقارن الآخر، من أسس بنيانه اللي هو المسجد الضرار على شفا يعني طرف، الشفا هو الطرف من قطعة الأرض، جرف هار يعني تصور أنت تيجي على مكان شفا يعني حافة سنسلة وتحتها واد سحيق، جرف هار يعني يكاد ينهار، يعني مش بس أنه قطعة من الأرض مرتفعة وتحتها مكان سحيق، حتى هذه القطعة تكاد أنه تنزلك. بنشوف على التلفزيون أنه بتصير مرات عمليات انزلاق للتربة، بتلاقي يعني قطعة من الجبل عليها عدة بيوت ما بتشوف إلا هي انهارت، صارت الأرض تتحرك، فكل الدور اللي عليها تتطلع عليها بالكاميرا بتصور عليها بتلاحظ إنها كلها بتنهار وبتتدمر فوق بعضها. ليش هذا التشبيه ربنا سبحانه وتعالى نزله؟ لأنه هذا المسجد ما إله أساس، اللي بنوه ما إله أساس من الإيمان، بينما المسجد اللي بناه المسلمون أول مرة أساسه متين جدا هو الإيمان. إحنا بنلاحظ في البناء كل ما كان الأساس قوي بكون البناء أقوى. بدك تبني طابق ما بتحط أساسها زي ما بدك تبني عمارة، إشي طبيعي بتأسس وبكلفك أكثر وبكون أقوى. فهؤلاء بنيانهم على أساس منهار، على أساس ضعيف، على أساس يكاد يقع البناء من فوقه. فانهار به وين؟ مش يعني نزل في واد، فانهار به في نار جهنم. إذن عاقبة هذا المسجد اللي بنوه ونيته وأعمالهم عاقبتهم والعياذ بالله نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين، هؤلاء قوم ظالمون، فالله لا يهديهم. ليش؟ لأنهم لا يستحقون الهداية. كنا في لقاءات سابقة أن الإنسان أحيانا يصل بالظلم والعتو والفجور إلى مرحلة ربنا بحين في الهدى، فبدال ما يهدي بزيده ضلال. هل هذا ظلم من الله سبحانه وتعالى؟ لا، إنما هو بما عملت أيديهم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. المسجد انهار، هدوا المسلمين، ولكن بقايا ظلت في نفوسهم، اتحصروا على هذا المسجد اللي انهد، ما زال في نفوسهم على شكل نفاق والعياذ بالله. لا يزال بنيانهم الذي بنوا اللي هو المسجد ريبة في قلوبهم. الريبة هي الشك، ما زال الشك يعتمل في قلوبهم. إلا أن تقطع قلوبهم. وين تبروح هذا الشك؟ لما تتقطع قلوبهم. كيف يعني تقطع؟ لما يموتوا يعني. الإنسان لما يموت ما هو خلص أعضاؤه بتنتزع منه. والله عليم حكيم، يعلم بنواياهم وحكيم بما يتخذ في شأنه. طبعا هذا نستنتج منه أنه إحنا بنفكر أحيانا الظالمين أو الكافرين أنهم سعداء في حياتهم، هو منتفش بالقوة اللي هو فيها بالغنى اللي هو فيه، لكن حقيقة معظمهم ومعظم حياتهم بعكس ما يظهر لك بالعيان، بكون بتعذب عذاب نفسي شديد، بكون نعم بتعبر عنه الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك هو شدة الهم، الهم القوي، بيظلوا خايف، بيظلوا قلقان، زي مثلا اللي بكون بيشتغل جاسوس مع الأعداء، أي لحظة بيقول لك ها قربت أن يكشف، إن كشفوني راح يعدموني، راح يسووا فيي. ما بيعيش حياته مستمتع بالنعم الزائلة اللي هو فيها، شوية المصاري اللي أعطوه إياها. فهذه الريبة بتقطع قلبه بعذاب إحنا ما بنكون مدركينه، لكن الله سبحانه وتعالى يدركه. إن شاء الله ندعو ربنا سبحانه وتعالى أن ينجينا من أعمال المنافقين ومن مساجد الضرار المختلفة بصورها المختلفة، كما كنا قد تكون على شكل أحزاب، على شكل كتب، على شكل أفكار، زي حاليا النظام المصري شكل مجموعة من الملحدين والعلمانيين سماهم مجموعة التمكين، قال هذول شو بدهم يمسكوا التراث الديني ويغربلوه، تصفية أو غربلة التراث الديني، يعني أي شيء مش على مزاج الدولة بدهم يكيموه. فهذه تعتبر زي مؤسسات تشبه مسجد الضرار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي المسلمين من شرورها وشرورهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. أذكر إخواني بأمر ذكرت به سابقا، وهو ضرورة التبكير لصلاة الجمعة. يلاحظ أن معظم المصلين يأتوا في الدقائق الأخيرة قبل الأذان، وبهذا يفوتهم أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، كما قال في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اللي بيجي في الساعات المتأخرة بكون كمن ذبح دجاجة واللي بعده كمن بيضة، يعني فأنت أجرك النافلة بيكون قليل جدا لما تيجي متأخر. مش شرط مشان تسمع الدرس، لكن مجرد مكوثك في المسجد هو عبادة، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول لها. وبارك الله فيكم.